بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث عليه بقية كتيب تطور العمل المصرفي الإسلامي مشاكل وآفاق للأستاذ صالح كامل. الوجه الأول يبدأ حالا. وأنا أعتقد أن الأمر ناشئ عن ضبابية الرؤية حول تعريف من هو المضارب. فهل المضارب هو المساهمون مع إمكانية التغير المستمر في ذواتهم، أم هو مجلس الإدارة الذي يتكون باختيار المساهمين وحدهم ويتعرض هو الآخر للتغيير والتبديل، أم أن المضارب هو الإدارة التنفيذية التي لا يلزمها القانون المدني، التي لا يلزمها القانون المدني بأي ضمان حتى في حالات التعدي والتقصير خلافا لأحكام المضاربة في الفقه الإسلامي، أم أن المضارب هو الشخصية الاعتبارية للبنك، وهو أمر محل خلاف بين الفقهاء، كما أنه اختيار لا يحسم الجدل حول حقوق مختلف أطراف العملية الاستثمارية. ولقد قادني التفكير في هذه القضية إلى اقتراحين محددين سوف أتعرض لهما دون كثير تفصيل، وهما: الأول إنشاء هيئة رقابة وتوجيه من قبل المودعين، الثاني تعديل البنية القانونية للبنوك الإسلامية من شركات مساهمة عامة إلى شركات تضامن. ففيما يتصل بالنظر إلى مصالح المودعين، فإلى جانب مقتضى العدل والأمانة، هناك كما أشرت بعد تسويق معهم، لأننا نستهدف ليس مجرد استيعاب المودعين الملتزمين الذين يرضون بنسبة أقل من الأرباح وفاء لالتزامهم المبدئي، وهي تضحية فيها نوع من الفتنة والغبن، ولكن ننظر إلى استقطاب المدخرين حتى من غير المسلمين في كل وطن وفق قواعد المنافسة التجارية. ولذلك فلا بد من ابتكار هياكل ووسائل جديدة لا توجد لدى غيرنا نطمئنهم فيها على تحقيق مصالحهم واعتبار وجهات نظرهم. وفي هذا الصدد فلقد أعددت في السابق مشروعا لمؤسسات التمويل والاستثمار، عرضته على عدد من المسؤولين في الدول الإسلامية، ومن بينهم معالي وزير المالية والاقتصاد السابق محمد أبا الخيل. ضمنته بنودا حول تكوين هيئة المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية تهدف إلى المحافظة على أموالهم ومصالحهم ومراقبة سير النشاط بما يخدم أهداف المساهمين وأصحاب الموارد الخارجية معا، وتتكون من العملاء الذين لا تقل موارد أي منهم عن نسبة محددة من حسابات الاستثمار، ولا تقل مدة ثبات هذه الأموال عن سنة كاملة. يختارون بالانتخاب، يختارون هيئة تنوب عنهم في الرقابة والتوجيه، ومن بين أعضاء هذه الهيئة يتم انتخاب عدد يمثل في مجلس الإدارة، وللهيئة كاملة العدد الحق في حضور مناقشات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت، ويحق للهيئة مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والاطلاع وإبداء الرأي في الموضوعات التي تمس مصالح المودعين وأصحاب حسابات الاستثمار. وبالطبع سيكون ذلك وفق نظام دقيق يحدد الصلاحيات ويحفظ الأسرار ولا يربك العمل. الإخوة الكرام، إن اقتراحي بتعديل البنية القانونية للبنوك الإسلامية نابع من إحساسي بأن مسؤولية إدارة أموال الغير مسؤولية كبيرة لا تصلح لها شركات الأموال، وإنما تصلح لها شركات الأشخاص، خاصة وأن خيار الإيداع والمشاركة في حسابات الاستثمار يعتمد إلى حد ما على عنصر الثقة في الأشخاص القائمين على الإدارة، وهذه الثقة سوف تهتز إذا ما تمت تعديلات وتغيرات ليس لإرادة المودع والمشارك دخل فيها. كما أني أعتقد أن فكرة شركة المساهمة بمسؤوليتها المحددة برأس مال المساهمين ليست هي الإطار المناسب تماما لحفظ الحقوق وفق الصيغ والمعاملات الإسلامية التي تتطلب ضمانا يمتد إلى الأموال الشخصية حتى في المضاربة عند حالات التعدي والتقصير، وتؤكد حالات الإفلاس وضياع الحقوق التي حدثت في البنوك التقليدية وفي شركات توظيف الأموال أهمية دراسة الأمر بصورة أكثر إلحاحا وضرورة. وعموما فأنا أفكر بصوت عال مع حضراتكم محددا اختيار نموذج شركات التضامن كوضع أمثل لأي شكل قانوني نريد بموجبه أن نتصدى لإدارة أموال الناس. الإخوة والأخوات، تدل الإحصاءات والمشاهدات على أن معظم الشعوب والمجتمعات والأقليات الإسلامية تعيش دون مستوى خط الفقر. هذا الواقع المؤسف لم تستطع منظمات الإغاثة والإحسان والتصدق وبرامج الإعاشة بشكلها التقليدي أن تبدله أو تخفف منه، بل امتد وتوسع حتى ذلت الأعناق وفسدت المجتمعات، وأصبح المسلمون عنوان الحاجة والكآبة والمرض والجوع. وشكر الأمر تحديا ملحا يتطلب من البنوك الإسلامية أن تفي بالتزاماتها بكونها ذات دور اجتماعي واقتصادي فاعل. هذا الدور الذي يجب أن يراوح بين الكتب والمحاضرات لتحس به شعوبنا المسلمة الفقيرة في الحقول والوديان والمصانع والورش. إن العالم الذي يحني رأسه لشخص واحد اسمه الدكتور محمد يونس ولبنك واحد اسمه جرامين، حيث تمت معايشة قضية الفقر ومواجهتها، ينتظر الأكثر من أكثر من 100 مؤسسة مالية إسلامية ظلت ليل نهار تتحدث عن دورها الاجتماعي والأخلاقي والإعماري. إن الدعوة لإقامة بنوك الفقراء، والتي أحبذ تسميتها بنوك صناعة الغنى اشتقاقا من المعاني الحية لفريضة الزكاة وخاصة سهم المساكين، هذه الدعوة لا تتصل بمنح الهبات والخبرات ولا الإحسان المباشر، وإنما بتوفير الفرص لشرائح اجتماعية عريضة للمساهمة في جهود الإنتاج وتحويل الفقراء إلى جزء أساسي من قوة المجتمع الإنتاجية، وذلك بإقامة مشروعات إنتاجية وتجارية صغيرة اعتمادا على عوامل الإنتاج المتوفرة في كل بيئة. إن إدخال غير الموسرين دائرة الكسب والإنتاج يتطلب أن تتوسع البنوك الإسلامية فيما سبقت به غيرها من مشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية وتمويل الحرفيين وأصحاب المهارات والخبرات، وأن تقلل من حجم الضمانات والكفالات المطلوبة حتى ينساب التمويل إلى كثير من الفئات والطبقات المنتجة غير الموسرة. وعموما فإن في ذهني مشروعا بدأ يفرض نفسه على بعد مشاركتي في اجتماعات البنك الإسلامي الأخيرة في كوناكري وبعد زيارتي لعدد من البلدان الإفريقية، وأتمنى أن تكتمل ملامح ذلك المشروع ويرى النور خلال السنوات القادمة. إخوتي، هناك بلا شك آفاق رحبة لنشاط البنوك الإسلامية تستطيع من خلالها أن تتطور ذاتيا في المفاهيم والأساليب، منها تنامي الصحوة الإسلامية واتجاه الأمة للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، حيث يشمل ذلك فيما يشمل درجة أكبر من الالتزام بصحة وشرعية المعاملات المالية واتجاه موارد مالية كبيرة نحو ميدان العمل المصرفي الإسلامي، مما يتطلب استعدادا فنيا متكاملا لاستيعاب هذه الموارد وطمأنة أصحابها على حسن استثمارها وعلى السلامة الشرعية لتلك الاستثمارات. وسوف يؤدي التفريط في التجهيز الفني والشرعي إلى عدم اغتنام هذه الفرصة وإحباط الجماهير التي رأت في المصارف الإسلامية مخرجا شرعيا واستثماريا ناجحا. كذلك فإن الشح والاختناقات في السلع والموارد الحقيقية والتي يجأر العالم بالشكوى منها إنما هي فرصة مناسبة لأن تسعى المصارف الإسلامية ولتضرب في الأرض من أجل استغلال ما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من موارد الإنتاج واستخراج الطيبات عبر صيغ استثمارية فاعلة. ومن الآفاق الرحبة التي يمكن تطوير النشاط المالي الإسلامي من خلالها عملية التوسع في توريق الاستثمارات وتسييلها وجذب المدخرات الصغيرة قبل الكبيرة وإتاحة الفرصة لقطاع كبير من الجماهير لتملك الأدوات المالية الإسلامية بغرض الاستثمار، مما يعني زيادة في عرض المدخرات الموجهة نحو الاستثمار. كذلك فإن التطور الهائل على مستوى الاتصالات والمبتكرات التقنية والاتجاه نحو تحرير المعاملات المصرفية يفرض علينا واقعا جديدا يجب أن نستبق أحداثه، وذلك بتهيئة مصارفنا الإسلامية للاستفادة من ثورة الاتصالات ومن المعدات والأجهزة المبتكرة ومن اتصال العالم ببعضه ومن نظر المنافسة القادمة بتقديم خدمات حديثة راقية تتجاوز الأسمال البالية لشكل الخدمات المقدمة حاليا، ويبذل الجهود وببذل الجهود للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء في مختلف أنحاء العالم وربطهم ربطا مباشرا مستمرا بأعمال ونشاطات البنوك الإسلامية. الحضور الكرام، كنت دوما أنادي بدرجة كبيرة من التعاون مع القطاع المصرفي التقليدي، حيث لا يوجد مانع شرعي من ذلك طالما يتم وفق الأحكام الشرعية، وأعتقد أن مزيدا من التعاون والتنسيق لن يضر التجربة شيئا إذا ما تخلصنا من التعصب غير المبرر، وأن مثل هذا التعاون سوف يتيح الفرصة لتحقق مصالح المسلمين من خلال التمويل المصرفي في المجمع، ومن خلال التعاون على توفير الاحتياجات الضرورية ودعم الصادرات، وهو تعاون تحتاج إليه البنوك الإسلامية أكثر من غيرها لعدم وجودها الفعلي في كثير من الدول الإسلامية. ويتصل بهذا الأمر ترحيبنا بإنشاء فروع ومصارف إسلامية متكاملة من قبل أكبر المصارف التقليدية، لأن الأمر لا يتعلق بمنافسة منتظرة وحسب، ولكن إذ ما نظرنا إليه بشمول فهو انتصار للمبدأ وتوسيع لقاعدة البنوك الإسلامية. ونحن ننتظر من خلاله امتزاج الخبرات المصرفية العريقة بالمفاهيم الإسلامية الراقية حتى نطور من وسائلنا وصيغنا الاستثمارية ومستوى الخدمات التي نقدمها ونطور أساليب خدمة العملاء. كذلك من الأمور شديدة الأهمية أن تسعى البنوك الإسلامية لاستكمال إطارها الشرعي وصيانته والتنسيق فيما بينها بشأنه، وألا تفرط في حرمته وألا تسمح بالتشكيك فيه، وأن تستند الفتاوى إلى الأصل وليس الاستثناء، وإلى العزائم وليس الرخص، وإلى مصلحة المجتمع وليس مصلحة المساهمين. الحفل الكريم، بالطبع هناك الكثير من المعوقات والمشكلات التي تأتي من خارج دائرة البنوك الإسلامية نفسها، لا أريد التفصيل فيها فأنتم تعايشونها يوميا، ولكن أحببت أن أشير إلى المشكلة الجوهرية التي تعتبر أساس كل المشكلات اللاحقة، وهي مشكلة عدم الاعتراف الرسمي بالاقتصاد الإسلامي وما يتضمنه من آليات. فبالرغم من وجود 800 مليون مسلم ارتضوا بتلقائية وبلا تحزب ولا تعصب الإسلام منهجا في التعبد والتعاملات للخروج من واقعهم المادي والأخلاقي المتخلف، ولا يوجد أحد ينازعهم في إيمانهم بسلامة المبادئ التي يقوم عليها هذا الدين في مجال تنظيم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، بالرغم من ذلك نجد أن اقتصاديين يلتمسون مختلف الحلول للمشكلات الاقتصادية خارج نطاق وإطار الاقتصاد الإسلامي. في إطار تلك السلبية الكبرى تأتي مشكلات البنوك الإسلامية من غياب التنظيمات التي تحدد إجراءات تأسيس البنوك الإسلامية وقواعد المراقبة والتفتيش وسقوف الائتمان ومشاكل نسب السيولة والاحتياطات وعدم وجود آلية شرعية لقيام البنوك المركزية بدورها في الإسعاف بالسيولة ومنع البنوك الإسلامية من ممارسة أعمال التجارة وتملك المعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها، مع أن تلك الأعمال من صميم أنشطة البنوك الإسلامية وفرض الضرائب المرتفعة على أرباح وعوائد البنوك الإسلامية مع إعفاء رأس المال وفوائد البنوك التقليدية. وعموما نحن نأمل فيما نقدمه من قيمة مضافة لمجتمعاتنا وفي التعاون والتفاهم مع السلطات المختصة وفي المبادرات التي نقدمها لتلك السلطات بشأن تنظيم العلاقة معها ما يحل تلك المشكلات أو يخفف من حدتها وآثارها السالبة. الإخوة الأعزاء، إن هذا التكريم بقدر ما هو وسام أفخر وأعتز به هو تكليف ومسؤولية بأن أواصل المسيرة وأن أسعى بكل جهدي لابتكار ودعم الجهود التي تهدف إلى ترقية العمل المصرفي الإسلامي وتجديد دمائه وارتياده آفاقا أرحب وأوسع من أجل إعمار الأرض وخدمة اقتصاديات المسلمين والإنسانية جمعاء حتى تسود قيم العمل والإنتاج والتعاون والعدالة التي هي جوهر قيم الاقتصاد الإسلامي الذي أتمنى أن نعود به إلى التطبيق العملي حتى نلحق بماضي هذه الأمة المزدهر ماديا وأخلاقيا. لكم مني كل الشكر والتقدير، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد الخطى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا ينتهي كتيب تطور العمل المصرفي الإسلامي مشاكل وآفاق، محاضرة للأستاذ صالح كامل في حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في البنوك الإسلامية 20 أكتوبر عام 1997. هذه الكتيبات من إصدار البنك الإسلامي للتنمية. الآن مع كتيب آخر عنوانه دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية للدكتور أحمد محمد علي، وهذا في سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية. تقديم: يهدف البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مؤسسة مالية دولية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بالدول الأعضاء فيه والمجتمعات الإسلامية عامة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولكي يتمكن البنك من تحقيق أهدافه وأداء ما أنيط به من مهام في مجال البحوث والتدريب ونشر المعلومات، فقد أنشأ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في عام 1401 الهجري 1981 الميلادي، وباشر المعهد أعماله في عام 1403 الهجري 1982 الميلادي. وإلى جانب ما يقوم به المعهد من نشاطات في مجال البحوث والتدريب، فقد شرع في تنفيذ عدة برامج لتطوير وتشجيع النشاطات الاقتصادية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. وهذه البرامج تهدف إلى استقطاب الخبرات الخارجية وتوظيف طاقات الأمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وتعد جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية ضمن هذه النشاطات، وترمي هذه الجوائز إلى منح الاعتبار والمكافأة والتشجيع للجهود المبدعة المشهودة في هذا المجال، وتمنح جائزة سنوية واحدة من هذا النوع في مجال الاقتصاد الإسلامي أو البنوك الإسلامية على التناوب. وقد منحت جائزة البنوك الإسلامية للعام 1414 الهجري لمعالي الدكتور أحمد محمد علي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة المملكة العربية السعودية تقديرا لجهوده العظيمة وما قدمه من خدمات مميزة وإسهام متفرد في إرساء قواعد البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية ليس لها نظير في العالم الإسلامي، ودوره كرئيس للبنك الإسلامي للتنمية في تقديم نماذج ناجحة للعديد من صيغ ومؤسسات التمويل الإسلامية تعمل في إطار المبادئ الشرعية وتعزز روابط التعاون الاقتصادي بين مؤسسات تمويل التنمية الوطنية. وإبان الحفل الذي أقيم بمناسبة منح الجائزة قدم معالي الدكتور أحمد محمد علي هذه المحاضرة القيمة حول دور البنوك الإسلامية في التنمية، ولم يقتصر حديث معاليه في هذه المحاضرة فقط على إلقاء الضوء على الدور الذي ينبغي أن تؤديه هذه البنوك في عملية التنمية، وإنما بين بجلاء مفهوم التنمية نفسه من وجهة النظر الإسلامية. وتناول حديثه أيضا أداء البنوك الإسلامية خلال العقدين الماضيين، مبينا ما حققت من منجزات وما واجهت من تحديات. ونظرا لطبيعة المناسبة فقد أوجز معالي الدكتور أحمد محمد علي في حديثه، ولكنه حقق حسن استخدام ما لديه من خبرة هائلة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، فتناول معظم القضايا المتعلقة بالموضوع بشكل مميز. ونأمل أن يكون نشر هذه المحاضرة القيمة التي جاد بها ذهن أحد العلماء الممارسين للعمل المصرفي الإسلامي بعد أن أمضى ما يربو على عقدين من الزمان قاد فيهما مسيرة تطوير صيغ التمويل الإسلامية ووضعها في مجال التطبيق، وعايش كل ما واجهته البنوك الإسلامية من صعوبات، نأمل أن يكون في نشر محاضرته ما يسترشد به العاملون في مجال العمل المصرفي الإسلامي والتنمية بالدول الإسلامية. الدكتور عمر زهير حافظ، مدير المعهد بالإنابة. مقدمة: ليس هنا مجال الخوض في تعريف التنمية ومدلولاتها ومفاهيمها المختلفة التي تتعدد بتعدد المدارس الفكرية الاقتصادية وتتباين بتباين المذاهب الاقتصادية. وفي الاقتصاد الإسلامي نجد أن مصطلح العمارة استنباطا من قول الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ومفهوم لفظ العمران هنا أوسع دلالة وأشمل من مفهوم التنمية الاقتصادية كما يعرفها علم الاقتصاد الحديث، لأن هدف العمارة من وجهة النظر الإسلامية هو إقامة مجتمع يعمل فيه العباد على أساس من تقوى الله لتحقيق العمارة، فضلا عن الحفاظ على الخيرات والنعم التي ترتبط بها. يقول الحق تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاستخدامنا هنا عبارة التنمية بحكم شيوعها واشتهارها في علم الاقتصاد الحديث نعني بها العمران، وهو العمل بشرع الله لتحقيق حد الكفاية للجميع وللوصول إلى نمو مستمر للطيبات، وذلك بالاستخدام الأمثل لكل ما سخر الله لنا من موارد. وعلى الرغم من الموارد العظيمة التي حباها الله للعالم الإسلامي والطاقات البشرية الهائلة التي أنعم بها علينا، إلا أن معظم شعوبنا الإسلامية تشكو الفاقة، فأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي داخلة ضمن دائرة الفقر، أي من أفقر دول العالم وفقا للإحصاءات المتوفرة عن متوسط الناتج القومي للفرد في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. لذلك فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أكبر تحد يواجه أمتنا الإسلامية في العصر الحديث، ويمكن للمرء أن يرجع معظم ما تعاني منه الأمة من علل ومآس ونكبات إلى التخلف الاقتصادي وما يتبع ذلك من ارتفاع نسبة الأمية والتخلف التقني إلى غير ذلك، في زمن أخذ العالم يتطور فيه تطورا صاروخيا، فزادت الفجوة بيننا وبين الدول الصناعية، واتسعت هذه الفجوة وتزداد اتساعا في كل يوم وفي كل لحظة. وليس أمامنا من خيار للمحافظة على كياننا الإسلامي إلا أن نحث السير ونواصل السعي ونضاعف الجهد بكل طاقاتنا وجميع إمكاناتنا لتنمية أمتنا ورفع مستوى معيشة شعوبنا الإسلامية. وبما أن الصراع بين الأمم أصبح صراعا اقتصاديا وإعلاميا، فمن واجبنا جميعا دولا ومؤسسات وأفرادا أن نهب صفا واحدا لأداء الواجب المقدس لنصون أجيال الأمة الحاضرة والمقبلة من الفقر والجهل والمرض. والبنوك الإسلامية بكل أنواعها وأشكالها تقع عليها مسؤولية خاصة في النهوض بهذا الواجب، باعتبار أنها تصدت لتحمل مسؤولية المال وإدارته، والمال كما نعلم جميعا هو عصب الحياة. فأضحى لزاما على البنوك الإسلامية أن تقوم بنصيبها في هذا الجهد، وباعتبار أن البنوك الإسلامية أخذت على عاتقها الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والسير على هديها، فإن الناس يتوقعون منها الكثير في معالجة مشاكلهم الاقتصادية ومواجهة متطلبات الحياة الأساسية. عنوان: نظرة على أداء البنوك الإسلامية في العقدين الماضيين. بناء على مفهوم العمارة كما سبقت الإشارة، فإن أي بنك إسلامي هو بطبيعته مؤسسة إنمائية تقوم بتعبئة المدخرات ومحاربة الاكتناز وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار لخدمة المجتمع بصورة تتفق مع الشريعة الإسلامية. فهو مؤسسة اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية تسعى للقيام بوضع المال في وظيفته الأساسية في المجتمع، ويسعى للقيام بواجبه في إعمار الأرض على أساس من تقوى الله لتحقيق أعلى مستوى من الطيبات. فهو بذلك يجسد اهتمام الإسلام بقضية إعمار الأرض، أو ما يسمى في الاقتصاد الحديث مشكلة التنمية الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية النابعة من القيم الإسلامية. وهذه النظرة الشاملة للتنمية الإسلامية تتميز عن المفهوم المعاصر للتنمية من حيث أنها تشمل إلى جانب النواحي المادية النواحي الروحية والخلقية، وتركز على بناء الإنسان وتنمية بيئته المادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك فإن البنك الإسلامي يسهم في إقامة مجتمع يجسد المبادئ الإسلامية في حياة الأفراد وفي الواقع العملي. ومع عدم التقليل من أهمية أن يكون البنك الإسلامي مؤسسة رابحة وتحظى برضا عملائها، فإن البنوك الإسلامية ليست بنوكا عادية تهدف إلى الربح السريع وإرضاء عميلها على حساب أهدافها الأساسية، بل هي مؤسسات إنمائية مقيدة بمصلحة الأمة وشريعة الإسلام، ومن ثم عليها مسؤوليات تجاه الأمة. وتسعى هذه البنوك إلى أداء هذه الأمانة وإلى تحقيق العديد من الأهداف، التي من أهمها ألف إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات المصرفية التي يحتاج إليها المسلم في نشاطه اليومي التجاري والصناعي والزراعي إلى غير ذلك، ورفع الحرج عن المسلمين في المعاملات المصرفية اليومية. ب. تنمية الوعي الادخاري بشتى السبل ولدى مختلف فئات المجتمع ومكافحة الاكتناز. جيم. تشجيع الاستثمار بإيجاد الفرص الملائمة وخلق الآليات والأدوات التي تلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات. دال. توفير رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من أفراد وشركات ومؤسسات. ويقوم المصرف الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي المتطور متبعا أحدث الطرق والأساليب الفنية لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما لا يتنافى مع الضوابط الشرعية. وبنظرة سريعة على أداء البنوك الإسلامية في العقدين الماضيين يتضح لنا ما يلي: 1- انتشار المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى كشركات الاستثمار والتجارة والتكافل إلى غير ذلك في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، من إندونيسيا وماليزيا إلى غرب إفريقيا، ومن تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثبت نجاح التجربة. 2- ارتفاع معدل الودائع لدى هذه البنوك بشكل مضطرد، مما يدل على الإقبال الشديد الذي حظيت به هذه البنوك من جماهير المسلمين في مناطق عديدة. ويذكر في هذا المجال الإقبال الشديد الذي حظي به بنك المعاملات في إندونيسيا، حيث أمكن استقطاب ما يزيد على 20 مليون دولار أمريكي في اجتماع واحد عقد في القصر الجمهوري في بوغر برعاية فخامة الرئيس الإندونيسي سوهارتو. وقد تمكنت البنوك الإسلامية من استقطاب فئات من المدخرين لم يسبق لها التعامل مع الأجهزة المصرفية، وبذلك أسهمت البنوك الإسلامية في رفع معدل الادخار القومي في بلدانها. ومن الأمثلة الناصعة في هذا المجال تابونق حجي في ماليزيا، أحد المؤسسات المصرفية الإسلامية التي فازت بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في العمل المصرفي الإسلامي. فبرنامج تابونق حجي في تنمية الوعي الادخاري بين المجتمع المسلم في ماليزيا بجميع فئاته بدءا من تلاميذ المدارس يدعو بحق إلى الإعجاب. فالتلميذ بالمدرسة يستطيع أن يفتح حسابا ادخاريا في تابونق حجي بمبلغ زهيد لا يتجاوز حوالي 5 ريالات سعودية. فاستطاع تابونق حجي بذلك أن يجمع مئات الملايين من الدولارات، غير أنه للأسف الشديد فإن تجربة تابونق حجي لم تنتقل إلى المؤسسات المصرفية الإسلامية الأخرى التي تفتقر إلى برامج خاصة موجهة إلى فئات المجتمع لتنمية السلوك الادخاري. 3- وجود فائض سيولة عالية من الودائع قصيرة الأجل. لم تتمكن البنوك الإسلامية من تحويل هذه السيولة إلى تمويلات متوسطة وطويلة الأجل، مما جعل نسبة السيولة عالية جدا في البنوك الإسلامية بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية مقارنة بنظرائها من البنوك الأخرى. 4- التركيز على التمويلات قصيرة الأجل ذات العائد السريع، مما حرم القطاعات الإنمائية المختلفة من زراعة وصناعة من تلك الأموال. ومن اليسير تبرير هذا الوضع في بداية تكوين وإنشاء هذه البنوك، لكن يصعب تبريرها بعد بلوغ هذه البنوك سن الرشد. يمكن القول إن هناك العديد من الصعوبات التي واجهت البنوك الإسلامية، من ذلك وجودها في أوضاع اقتصادية وإدارية وقانونية قد لا تكون مقيدة بأحكام الشريعة، كما أنها ما زالت في موقع قلة بالنسبة للبنوك الأخرى، وأنها أتت بممارسات جديدة لم يعهدها العملاء من قبل. كل ذلك أدى إلى قيام البنوك الإسلامية خلال هذه الفترة بتوجيه أغلب استثماراتها إلى المرابحة لسرعة تسييلها ووضوح التدفق النقدي والعائد. 5- على الرغم من الارتفاع المضطرد في ودائع البنوك الإسلامية، فإن هذه البنوك لم تتمكن من اجتذاب إلا نسبة ضئيلة جدا من الأموال المتاحة والتي يمكن اجتذابها للنشاط المصرفي الإسلامي. ومما لا شك فيه أن تصرفات بعض شركات الأموال التي ادعت قدرتها على تثمير الأموال وفقا لأحكام الشريعة وما انتهت إليه من فشل وضياع لحقوق المودعين لديها أثر تأثيرا سلبيا على البنوك الإسلامية. وبعد ذلك يوجد نصان، إحداهما باللغة الإنجليزية والآخر باللغة الفرنسية. وبهذا ينتهي كتيب دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية، وهو محاضرة لمعالي الدكتور أحمد محمد علي، وهو من إصدار البنك الإسلامي للتنمية. والآن إلى كتيب آخر من إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، عنوانه لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، للدكتور يوسف القرضاوي. تقديم. تقوم رسالة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على المبادرة بتقديم الدراسات والبحوث والتدريب في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء في جوانب الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية التي صادقت عليها حتى عام 1414 الهجري 47 دولة إسلامية في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وفي إطار تنشيط البحوث في جوانب الاقتصاد الإسلامي المتعددة وتقدير العلماء الجادين في بحوثهم في هذا المجال، أنشأ البنك الإسلامي للتنمية جائزة عالمية سنوية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية. ولقد درج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على إقامة محاضرة متخصصة للفائز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية تتناول موضوعا من أساسيات موضوعات الاقتصاد الإسلامي، ثم إصدار هذه المحاضرة في كتيب ضمن سلسلة محاضرات الحائزين على جائزة البنك. ولقد كان فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الفائز بهذه الجائزة للعام الهجري 1411، وذلك بالنظر لإسهاماته الكثيرة في خدمة الاقتصاد الإسلامي من الناحيتين النظرية والتطبيقية. فمنذ صدور سفره العظيم في فقه الزكاة الذي أوضح فيه القواعد والأحكام الفقهية للركيزة الأولى من ركائز الاقتصاد الإسلامي، صار ذلك الكتاب المرجع الأول للاقتصاديين المسلمين في كتاباته حول دور الزكاة في الاقتصاد الإسلامي. ثم تتابعت الأبحاث القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي في الزكاة وتطبيقاتها وأدوات ووسائل محاربة الفقر في الإسلام وفي المرابحة وسائر أعمال البنوك الإسلامية وفي أحكام المعاملات المصرفية التقليدية، كما كان لفضيلته الدور الأكبر في العديد من هيئات الفتوى المتعلقة بالزكاة وأعمال المصارف الإسلامية، سواء بصفته رئيسا لكثير منها أم عضوا في بعضها، حتى ارتسمت الآثار القيمة لأفكاره وفتاويه في توجيه إدارات الزكاة في أنحاء العالم الإسلامي التوجيه الرشيد حسب ما تقتضيه الأحكام الشرعية، وفي تسديد خطى البنوك الإسلامية في عقودها المتنوعة، وفي صياغة البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية بالشكل الذي يتماشى مع العصر وأحواله، وذلك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وتأتي محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حلقة طيبة من حلقات هذه السلسلة الميمونة، وتستعرض محاضرة الدكتور القرضاوي عوامل نجاح مؤسسة الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر من خمسة محاور، هي: 1- مدى شمول الزكاة لعناصر الأموال المختلفة في المجتمع الإسلامي المعاصر، 2- تحصيل الزكاة من قبل المؤسسة الزكوية على جميع أنواع الأموال ظاهرة وباطنة، 3- الكفاءة في إدارة المؤسسة من حيث التطبيق العملي في التحصيل والحفظ والتوزيع، 4- معايير توزيع الزكاة على مستحقيها ضمن الأبواب المنصوص عليها في آية سورة التوبة، 5- ارتباط تطبيق الزكاة بتطبيق الجوانب الأخرى من النظام الإسلامي نظرا لتكامل جميع هذه الجوانب بعضها مع بعض. والله نسأل أن يجعل في هذا البحث المبارك الذي نقدمه اليوم إضافة مفيدة إلى المكتبة الإسلامية ليسترشد به الباحثون في الاقتصاد الإسلامي ويستهدي به طلاب الحقيقة والصلاح، وأن يكون هذا الجهد الطيب من فضيلته منارا على طريق حسن تطبيق الزكاة في البلدان والمجتمعات الإسلامية، مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عبد الحميد الغزالي. مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. فمن فضل الله تعالى على المسلمين أن سرت فيهم يقظة عامة بعد جهاد طويل قام به مجددون أصلاء ودعاة صادقون، ونهض به حركات وجماعات نظرت نفسها لخدمة الإسلام وتجلية خصائصه ورد الأمة إليه وجمع كلمتها عليه. ورغم ما أصاب هؤلاء الرجال وتلك الحركات من محن وشدائد تقشعر من هولها الأبدان، شاء الله ألا تضيع جهودها سدى، وأن يرعى النبات الذي زرعته حتى يؤتي بعض أكله بإذن ربه. ومن ثمرات هذه الجهود والجهاد التنادي القوي الجهير في كل مكان من عالم الإسلام بوجوب الرجعة إلى الشريعة الإسلامية واتخاذها أساس الدستور والقوانين. وفي مقدمة ما اتجهت إليه الأنظار تطهير الاقتصاد القائم من آثار الاستعمار التشريعي، والعمل على إيجاد اقتصاد إسلامي سليم، ويتمثل ذلك في أمرين أساسيين: واحد، إقامة البنوك الإسلامية وتحرير الاقتصاد من رجس الربا الذي لعن رسول الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده. اثنان، فرض الزكاة لإقامة التكافل والإسهام في تحقيق العدل الاجتماعي وحل مشكلات المجتمع. ولكن ثمة قضية ينبغي ألا نهرب منها حين نتحدث عن الزكاة في الإسلام وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية الإسلامية. هذه القضية هي ارتياب بعض المعاصرين في نجاح الزكاة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والإنسانية والإسلامية في هذا العصر، وذلك لعدة أسباب أهمها: ألف، توقف الاجتهاد اللازم للحكم فيما جد من أموال نامية لم تعرف في عصور المجتهدين وينبغي أن تدخل في أوعيات الزكاة. ب، غلبة العصبية المذهبية وروح التقليد على العلماء الذين يختارون عادة لتقنين أحكام الزكاة بحيث يحكم المذهب السائد للمذهب الراجح في المسألة. جيم، ضعف الضمير الديني والوعي الإسلامي لدى الفرد المسلم اليوم إن تركنا الزكاة للأفراد، والخوف من التعقيد والإسراف والاضطراب الذي يلازم الأجهزة الإدارية في كثير من بلادنا إذا كانت الدولة هي التي ستجب الزكاة وتصرفها. وقد أثبتت التجربة في بعض البلاد التي تقوم حكوماتها على أمر الزكاة أنها لم تحقق ما كان مرجوا منها. وفي ظني أن هذا الارتياب له ما يسوغه من الواقع إذا لم نواجهه بصراحة وحسم وتوفير المناخ الإيجابي اللازم لكي تحقق الزكاة أهدافها في هذا العصر، وخاصة إذا تولت شؤونها مؤسسة أو إدارة مخولة من السلطة الشرعية، وهو ما لا بد منه اليوم لضعف الوازع الفردي وغلبة حب الدنيا على الناس. ومن هنا يجب أن نعلن أن نجاح مؤسسة الزكاة في تحقيق أهدافها وآثارها في حياة المجتمع المسلم من مطاردة الفقر والعوز وإقامة ضمان اجتماعي شامل وتأمين ذوي الحاجات الطارئة وتطهير الجماعة من أسباب التحاسد والتباغض وإعانة الأخيار على إصلاح ذات البين وتعزيز الدعوة إلى الإسلام وتثبيت عقيدته وتأليف القلوب عليه وغير ذلك مما تحققه الزكاة لدين الإسلام ودولته وأهله. هذا النجاح مرهون بحسن فهمنا للزكاة وحسن تطبيقنا لها. وبعبارة أخرى، إن الزكاة لا تؤتي أكلها ولا يجتنى ثمرها إلا بشروط يجب توافرها، وبإهمال هذه الشروط أرى أن إصدار أي قانون للزكاة لا يحقق ما ينشده المخلصون من ورائه. وهذه الشروط فيما أرى هي: 1- توسيع قاعدة إيجاب الزكاة. 2- أخذ زكاة الأموال ظاهرة وباطنة. 3- حسن الإدارة. 4- حسن التوزيع. 5- تكامل العمل بالإسلام. وسنعقد لكل من هذه الشروط فصلا خاصا لإلقاء الضوء عليها من خلال الأدلة الشرعية والدراسة الفقهية المقارنة، سائلين الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب. الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. الفصل الأول: توسيع قاعدة إيجاب الزكاة. هناك شروط ضرورية لضمان نجاح الزكاة في التطبيق المعاصر، وخصوصا إذا قامت عليها مؤسسة. وأول شرط لكي تنجح الزكاة في تحقيق أهدافها وآثارها هو الأخذ بنظرية الموسعين في إيجاب الزكاة. ومضمون هذه النظرية أن كل مال نام يجب أن يكون وعاء أو مصدرا للزكاة. ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الأخذ منه بذاته، فيكفينا أنه يدخل في العموميات القرآنية والنبوية. وهذا يخالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء المضيقين في إيجاب الزكاة كابن حزم وغيره من وجوب الاقتصار على الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها في المحلى في 8: الإبل والبقر والغنم والقمح والشعير والتمر والفضة والذهب. حاشية: انظر المحلى الجزء السادس صفحة 233 إلى 240، انتهت الحاشية. حتى الزبيب لم يثبت عند ابن حزم فيه حديث صحيح فلم يقل به، فلا زكاة عنده في الثروة الزراعية إلا في الحنطة والشعير والتمر، ولا في المعادن إلا في الذهب والفضة، ولا زكاة عنده في عروض التجارة. ومن الفقهاء من يضيق حتى يقترب من هذا الرأي، ومنهم من يوسع حتى يشمل كل مال نام في عصره. وأوسع الفقهاء في إيجاب الزكاة هو أبو حنيفة، فهو يوجبها في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته النماء، حتى إنه لا يشترط في ذلك نصابا، ويوجبها في الخيل والحيوانات المستولدة للنماء، ويوجبها في الحلي، ولكنه لم يوجبها إلا على مكلف، فأخرج مال الصبي والمجنون من وجوب الزكاة فيه، كما أنه لم يوجب العشر في الأرض الخراجية فأخرج بذلك كثيرا من أراضي المسلمين من وعاء الزكاة. ونظرية ابن حزم ومن وافقه أخيرا كالشوكاني وصديق حسن خان. حاشية: انظر الضرر البهية للشوكاني وشرحها لصديق حسن خان، المسمى الروضة الندية، الجزء الأول صفحة 192 إلى 194، انتهت الحاشية. في تضييق وعاء الزكاة تقوم على أصلين: الأول حرمة مال المسلم التي ثبتت بالنصوص، فلا يجوز أن يؤخذ شيء من ماله إلا بنص. الثاني أن الزكاة تكليف شرعي، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به نص، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله. أما القياس فكله باطل، فلا يجوز عند ابن حزم إعماله، وخصوصا في باب الزكاة. هذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه، وأساس تفكيرهم واجتهادهم في هذا الباب. أما نظريتنا فهي مغايرة لذلك تماما، وهي تعتمد على أصول أخرى تعارض هذين الأصلين، وسنوضحها بإيجاز فيما يلي. 1- أن عمومات القرآن والسنة تثبت أن في كل مال حقا أو صدقة أو زكاة، كما في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، المعارج الآية 24، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، حاشية سورة التوبة من الآية 300 انتهت الحاشية، وقوله صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وقوله أدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال ومال في ذلك كله. وعرفنا من السنة أن المقصود من كلمة الأموال في هذه النصوص وأمثالها هو الأموال النامية لا الأشياء المعدة للانتفاع الشخصي، فلم يجز استثناء بعض الأموال من هذا الحق أو الزكاة أو الصدقة إلا بدليل. وقد رد القاضي ابن العربي على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة في عروض التجارة لعدم ثبوت نص خاص فيها، فقال وما أحسن ما قال، قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل، حاشية شرح الترمذي الجزء الثالث صفحة 104 انتهت الحاشية. 2 أن كل غني في حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر، يتزكى بالبذل والإنفاق ويتطهر رذيلة الشح والأنانية، ولهذا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا يعقل أن يكون هذا التزكي والتطهير واجبا على زارع الحنطة والشعير دون صاحب البساتين الفسيحة من التفاح والمانجو والموالح والشاي، أو مالك المصانع المنتجة والعمارات الضخمة التي تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف ما تدره الأرض الزراعية التي كثيرا ما يكون زارعها مستأجرا لها وليس مالكا لرقبتها. وقد قال العلامة الكاساني الحنفي في دلالة العقل بجوار النقل طبعا على فرضية العشر فيما خرج من الأرض، إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النفس من الشح ومن الذنوب وتزكيتها بالبذل والإنفاق، وكل ذلك لازم عقلا وشرعا. حاشية بدائع الصنائع جزء الثاني انتهت الحاشية. وصدق فيما قال ولزوم ذلك لكل غني كلزومه لصاحب الزرع والثمر ولا فرق. 3 أن كل مال في حاجة إلى أن يتطهر لما قد يشوبه من شبهات في أثناء كسبه وتنميته، وطهارة المال إنما تكون بإخراج زكاته كما جاء في الصحيح عن ابن عمر إن الله فرض الزكاة طهرة للأموال، حاشية رواه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحة تأتي الحاشية. وكما روي في بعض الأحاديث إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره، حاشية رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن جابر الجزء الأول صفحة 390، وقال صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي، وقال الحافظ الجزء الثالث صفحة 175، رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار انتهت الحاشية. ولا يعقل أن يكون هذا التطهير مقصورا على الأنواع الثمانية التي ذكرها ابن حزم دون غيرها من الأموال التي أصبحت هي الآن عماد الثروة، فكل الأموال في حاجة إلى أن تتطهر ويذهب شرها بالزكاة. 4 أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل ولإقامة المصالح العامة للمسلمين كالجهاد في سبيل الله وتأليف القلوب على الإسلام والولاء لأهله وإعانة كل غارم لإصلاح ذات البين ونحو ذلك مما يعتز به دين الإسلام ودولته. وسد هذه الحاجات وتحقيق هذه المصالح واجب على كل ذي مال. ومن المستبعد أن يكون الشارع قد قصد إلقاء هذا العبء على من يملك 5 من الإبل أو 40 من الغنم أو 5 أوسق من الشعير، ثم يعفي كبار الرأسماليين الذين يملكون أعظم المصانع وأضخم العمارات أو الأطباء والمهندسين وكبار الموظفين ورجال المهن الحرة الذين يكسبون في اليوم الواحد ما يكسبه صاحب 5 من الإبل أو 5 من أوسق الشعير في سنوات. وفكرة الإسلام في المال أنه في الحقيقة مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه أو نائب عن مالكه الأصلي، وأن لإخوانه من الفقراء وذوي الحاجات حقا في هذا المال باعتبارهم عيال الله، وكذلك المصالح العامة للملة باعتبارها في سبيل الله. وهذه الفكرة تشمل كل مال وتنطبق على كل غني، سواء كان ماله من الزراعة أم الصناعة أم التجارة أو غيرها من الأعمال الحرة. 5، إن القياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة، وإن خالف في ذلك ابن حزم وإخوانه من الظاهرية، ولهذا نرى قياس كل مال نام على الأموال التي أخذ منها الرسول وأصحابه الزكاة. فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مختلفين في الحكم، فنحن حين نحكم بوساطة القياس بوجوب الزكاة في مال إنما نحكم الشرع نفسه، ولا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وخاصة إذا عرفنا أن الزكاة ليست من أمور العبادة المحضة، بل هي جزء من النظام المالي والاجتماعي في الإسلام. وإدخال القياس في باب الزكاة ليس شيئا جديدا ولا أمرا منكرا ولا أمرا نكرا، فقد عرف ذلك عهد الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ألف أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخير لما تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته مبلغا عظيما من المال، وتبعه في ذلك أبو حنيفة ما دامت سائمة واتخذت للنماء والاستيلاد. ب أن أحمد أوجب الزكاة في العسل لما ورد فيه من الأثر وقياسا على الزرع والثمر، وأوجب الزكاة في كل معدن قياسا على الذهب والفضة. جيم أن الزهري والحسن وأبا يوسف أوجبوا فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما الخمس قياسا على الركاز والمعدن. دال أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة أدخل القياس في الزكاة في أحكام عدة، كقياس الشافعية غالب قوت البلد أو غالب قوت الشخص على ما جاء به الحديث في زكاة الفطر من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير، وكقياس كل ما يقتات على الأقوات الأربعة المذكورة التي جاء بها النص في عشر الزرع والثمر. 6، أننا لا نعارض في حرمة مال المسلم وحقه في ملكيته الخاصة، ولكننا نرى أن حق الله وبعبارة أخرى حق الجماعة في ماله، وكذلك حق ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين ثابت أيضا بنصوصه. وقد أيد ابن حزم نفسه ذلك، فأوجب في المال حقوقا سوى الزكاة، وجعل من حق أولي الأمر إجبار الأغنياء على أدائها للفقراء، وجعل من حق الفقير أن يقاتل من أجل ذلك ولا يعرض نفسه للهلكة جوعا وعريا. حاشية المحلى الجزء السادس صفحة 159 انتهت الحاشية. ولكن الأولى من إيجاب حقوق سوى الزكاة أن يستوفي أولا من كل مال حق الزكاة حتى يستوي جميع الأغنياء في هذا التكليف، ثم إذا بقيت حاجة لم تسد رجعنا إلى الأغنياء كافة فقلنا لهم في أموالكم حق سوى الزكاة. شبهة وردها بقيت شبهة عدم أخذه صلى الله عليه وسلم الزكاة من بعض الأموال النامية في عصره مثل الخيل من الحيوانات والخضروات من المزروعات. وردي عليها من ناحيتين: الأولى أن نماءها كان ضعيفا فعفى عنها تخفيفا على عن أصحابها وتشجيعا لهم. وقد يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، حاشية، رواه أحمد وأبو داود من حديث علي، انتهت الحاشية. الثانية أنه تركها لإيمان أصحابها وضمائرهم، فعدم أخذه لا يستلزم أنهم لا يخرجونهم منها ما يطهرهم ويزكيهم، وقد علموا من دينهم أن في الأموال حقا وأنه لا خير في مال لا يزكى. ومن هنا نرى أن التزام مذهب معين وربما القول المشهور فيه فقط في إصدار قانون للزكاة وإغلاق الباب دون المذاهب المعتمدة الأخرى ورفض كل اجتهاد جديد مبني على اعتبارات شرعية سليمة، كما رأينا ذلك في بعض القوانين التي صدرت بشأن الزكاة في أكثر من بلد إسلامي سيكون نتيجته تقليل حصيلة الزكاة إلى حد تعجز معه عن الوفاء بأغراضها المنشودة، كما هو واقع بالفعل في تلك الأقطار التي نلتزم بأخذ الزكاة من مواطنيها المسلمين، كما أن له نتيجة سلبية أخرى وهي التفرقة الواضحة بين الأغنياء من أصحاب الأموال النامية بعضهم وبعض، فتجب الزكاة على ذي مال ولا تجب على آخر، بل قد تجب على ذي المال القليل على حين يعفى ذو المال الكثير. وأذكر أني منذ سنوات كنت في زيارة لبلاد الشرق الأقصى ومنها ماليزيا وإندونيسيا، وكان من الأسئلة الهامة المتكررة التي وجهت إلي هناك وخصوصا في ماليزيا وفي جامعة الملايو من مديرها وأساتذتها وطلابها هو: هل صحيح أن من سياسة الإسلام الاقتصادية أن يعفى من الزكاة كبار الزراع الذين يملكون مئات الهكتارات أو آلافها من مزارع المطاط أو الشاي أو جوز الهند أو المانجو وغيرها من الفواكه، في حين يجب الزكاة على صغار الزراع الذين يزرعون مساحات صغيرة من القمح أو الأرز وربما لم يكونوا ملاكا للأرض المزروعة بل مستأجرين لها؟ هذا السؤال بهذه الصيغة وهذه الصورة ليس من باب الخيال أو الاختلاق، ولكنه يعبر عن واقع قائم بالفعل هناك، واقع استغله الشيوعيون وأشباههم ليشوهوا به وجه الزكاة وحقيقتها لدى المثقفين من أبناء المسلمين. هذا الواقع هو ما تجري عليه بالفعل المجالس الإسلامية في الولايات الماليزية المختلفة، حيث تأخذ الزكاة من الأقوات والحبوب كالقمح والأرز والشعير، وهذه أكثر من يزرعها صغار الفلاحين، وكثيرا ما يكونون مستأجرين للأرض لا مالكين لها، ولكنها لا تأخذ الزكاة من الفواكه والخضروات والشاي وغيرها مما يملك أكثره ويستغله كبار الملاك، وهو ما أثار هذه التساؤلات. والسبب في هذا هو التزام المجالس الإسلامية بالمذهب السائد عندهم، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وهو أضيق المذاهب الأربعة في إيجاب الزكاة مما أخرجت الأرض، فهو لا يوجبها إلا فيما يقتاته الناس في حالة الاختيار، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه ولا مجال هنا لمناقشة هذا الرأي، فقد ناقشته وغيره في كتابي فقه الزكاة، حاشية، انظر فقه الزكاة الجزء الأول صفحة 349 وما بعدها، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، انتهت الحاشية، فليرجع إليه. ولكن الذي أريد أن أقوله هنا إن قول الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة رضي الله عنهم إنما هو اجتهاد يؤجر صاحبه عليه، أصاب أو أخطأ، ومن حقنا أن ندعه إلى غيره إذا تبين لنا ضعف مأخذه وقوة مأخذ غيره. وقد أجاز القائلون بالتقليد والتزام المذاهب أنفسهم للمقلد الملتزم بمذهب أن يخالف إمامه في بعض المسائل
ويأخذ بقول غيره إما مطلقا أو بشرط، كما إذا ظن أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهب إمامه، وكذلك إذا انشرح له صدره ولم يكن قاصدا للتلاعب. حاشية: انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني صفحة 272، انتهت الحاشية. وقد رأينا من كبار علماء المذاهب من يخرج عن مذهبه في أكثر من مسألة إذا اقتضاه الدليل لذلك. وفي مسألتنا هذه نجد القاضي أبا بكر ابن العربي رأس علماء المالكية في عصره يخرج عن مذهب إمامه مالك مرجحا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا. فنجده في كتابه أحكام القرآن عند تفسير الآية الكريمة من سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. حاشية: من الآية 141 بعد 100. يذكر مذاهب الأئمة في زكاة ما أخرجت الأرض، ويذكر مآخذها من النصوص والاعتبارات، ثم يقول: أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق فأوجبها في المأكول قوتا كان أو غيره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله: وفيما سقت السماء العشر. حاشية: انظر كتابنا فقه الزكاة الجزء الأول صفحة 356 357 الطبعة الخامسة، انتهت الحاشية. وفي شرحه لحديث فيما سقت السماء العشر من كتابه عارضه الأحوذي في شرح الترمذي يعرض للمسألة مرة أخرى فيقول: وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، وأحوطها للمساكين، وأولاها قياما بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث. حاشية: انظر كتابنا فقه الزكاة الجزء الأول صفحة 356 إلى صفحة 357 الطبعة الخامسة. وهذا من إنصاف هذا الفقيه المالكي الكبير رضي الله عنه رغم شدته على الحنفية في بعض المسائل، ولكن الحق حق أن يتبع، وكل من عدا المعصوم يؤخذ من كلامه ويترك. وهذا ما ينبغي أن يعيه إخواننا المتشددون في التزام مذاهبهم، ولو تمثل ذلك في إصدار قوانين عامة. وما يدري هؤلاء الإخوة الأفاضل الملتزمون بمذهب الشافعي في زكاة الزروع والثمار أنه رضي الله عنه لو قدر له أن يشهد عصرنا وما فيه من تيارات ويرى ما رأينا من مفارقات لعله يعيد النظر في اجتهاده وغيره باجتهاد جديد. وليس هذا بغريب عليه، فكم من مسائل عرف له فيها قولان مختلفان قديم في العراق وجديد في مصر، وأصبح من المعروف في مذهبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد، وما ذلك إلا لأنه رأى في مصر ما لم يكن قد رأى، وسمع فيها ما لم يكن قد سمع، فلا غرو أن يتغير اجتهاده. والخلاصة أن الالتزام الصارم بمذهب واحد في كل القضايا والمسائل وإغفال ما عداه قد يفضي بنا إلى أشياء لم يقصد إليها الأئمة أنفسهم، مما يمكن أن يشوش به المشوشون على عدالة الإسلام. والواجب عند إصدار قانون عام في عصرنا أن نأخذ من اجتهادات المذاهب ما نراه أرجح دليلا وأقوى مأخذا، فذلك أليق بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق. ولو جاز للإنسان المسلم أن يلتزم بمذهب واحد يأخذ بأقواله كلها وبعزائمه ورخصه وما شدد فيه وما سهل وما قوي دليلا فيه وما ضعف، لم يجز ذلك في الأمور التي تتصل بعموم الناس وبقضايا المجتمع. ولماذا نضيق على أنفسنا وقد وسع الله تعالى علينا؟ ولماذا نرضى بالتقطير وعندنا من اجتهادات المذاهب وأئمة السلف ثروة فقهية طائلة اعترف بقيمتها العلمية والتشريعية الدارسون المتخصصون حتى من غير المسلمين. الفصل الثاني: تحصيل زكاة الأموال ظاهرة وباطنة. يتمم الشرط الأول شرط ثان لا بد منه لكي تأتي الزكاة بحصيلة كافية تناسب الأهداف الكبيرة التي يرجى أن تحققها والمشكلات العديدة التي يناط بها علاجها. فقد يخشى المخلصون أن تنشأ مؤسسة للزكاة يعلق الناس عليها آمالا عراضا، فإذا هي لا يصل إليها إلا مبالغ ضئيلة لا تغني، لا سيما إذا أخذنا بالرأي السائد الذي يجعل زكاة الأموال الباطنة موكولا إلى الأفراد وليس لمؤسسة الزكاة علاقة بها. وينبغي لنا أن نلقي بعض الضوء على هذه المسألة، فقد قسم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة. فالظاهرة هي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار، والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم. والأموال الباطنة هي النقود وما في حكمها وعروض التجارة، واختلفوا في زكاة الفطر، فألحقها بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة. فأما القسم الأول وهو المال الظاهر، فقد اتفقوا تقريبا على أن ولاية جبايته وتفريقه على مستحقيه لولي الأمر في المسلمين وليس من شأن الأفراد، ولا يترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي، وهو الذي تواترت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله وعماله لتحصيل الواجب عليهم فيه، وهو الذي يجبر المسلمون على أدائه للدولة ويجاهدون على منعه. حاشية انظر الأموال صفحة 531 انتهت الحاشية. ولهذا قال أبو بكر في شأن قبائل العرب التي أبت أن تدفع إليه الزكاة التي كانوا يدفعونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهذا كان في الأموال الظاهرة وبخاصة الأنعام. أما القسم الثاني وهو الأموال الباطنة من النقود وعروض التجارة، فقد اتفقوا على أن للإمام أن يتولى أخذها ويقوم بتوزيعها على أهلها، ولكن هل يجب عليه ذلك؟ وهل له أن يجبر الناس على دفعها إليه وإلى موظفيه وأن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء. والذي أراه أن النصوص والأدلة الشرعية التي جعلت الزكاة من شؤون الإمام أو الحكومة المسلمة لن تفرق بين مال ظاهر ومال باطن، وأن الواجب على الحكومة المسلمة متى وجدت أن تتولى أمر الزكاة تحصيلا وتوزيعا. هذا هو الأصل في تلك الفريضة كما يتبين ذلك فيما يلي. ألف: قال الإمام الرازي في تفسيره لآية إنما الصدقات، حاشية سورة التوبة الآية 60 انتهت الحاشية: دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومن يلي من قبله. والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سهما فيها، وذلك يدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل، والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات. فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات، وتأكد هذا النص بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر، ويمكن أن يتمسك في إثباته بقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حاشية سورة الذاريات الآية 19 انتهت الحاشية. فإذا كان ذلك الحق حقا للسائل والمحروم وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء. حاشية التفسير الكبير للرازي الجزء 16 صفحة 114 انتهت الحاشية. على أن هذه الآية التي ذكرها الرازي لا تصلح متمسكة، لأن حق السائل والمحروم ثابت أيضا في الأموال الظاهرة بلا شك، ومع ذلك دلت الدلائل على أنها من شأن الإمام لا من شؤون الأفراد كما بين هو نفسه. ب. وقال المحقق الحنفي الشهير كمال الدين ابن الهمام إن ظاهر قوله تعالى خذ من أموالهم سبقة الآية يوجب حق أخذ الزكاة مطلقا للإمام، يعني في الأموال الظاهرة والباطنة. وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده، فلما ولي عثمان وظهر تغير الناس كره أن يفتش السعاة على الناس مستور أموالهم، ففوض الدفع إلى الملاك نيابة عنه، ولم يختلف الصحابة عليه في ذلك، وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا. ولذا لو علم أن أهل البلد لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها. حاشية فتح القدير لابن الهمام الجزء الثاني صفحة 487 طبعة بولاق انتهت الحاشية. جيم. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الأموال كلها ظاهرة أو باطنة ما رواه أبو عبيد والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا على الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال قد عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين. فرفعه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عمي قد تعجلنا منه صدقة سنتين. حاشية الأموال صفحة 589. والحديث قد ورد من عدة طرق لم تخلو من ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا. انظر فتح الباري الجزء الثالث صفحة 314. وقد استدل الفقهاء بالحديث على جواز تعجيل الزكاة. انتهت الحاشية. والمعروف أن العباس كان تاجرا ولم يكن ماله زرعا وماشية. دال. وقد ورد حديث مشابه لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعاته لجمع الزكاة، فقال بعض اللامزين منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب عن اثنين عن العباس وخالد وصدق على ابن جميل. ومما قاله إنهم يظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معها، وفي رواية فهي علي ومثلها معها. حاشية الأموال صفحة 592 و 593. والحديث رواه أحمد والشيخان نيل الأوطار الجزء الرابع صفحة 149. انتهت الحاشية. ها. يؤيد ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم. الحديث. حاشية انظر معالم السنن الجزء الثاني صفحة 188 189 وتعليق ابن القيم على هذا الحديث في تهذيب سنن أبي داود مع الصدر نفسه. انتهت الحاشية. فقوله هاتوا يدل على طلب الزكاة من النقود وإعطائها للإمام. واو. وقد وردت الروايات الكثيرة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كانوا يأخذون الزكاة من العطاء، وهي رواتب الجنود ومن في حكمهم من المرتبين في الديوان. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى إنسانا العطاء سأله هل لك مال، فإن قال نعم زكى ماله من عطائه وإلا سلم له عطاءه. وكان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل 1025 من باب الحجز من المنبع، إذ كان مذهبه عدم اشتراط الحول في المال المستفاد. وكان عمر إذا خرج العطاء جمع أموال التجار فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد الغائب. حاشية مصنف ابن أبي شيبة، الجزء الرابع صفحة 44. انتهت الحاشية. وعن قدامة قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي، سألني: هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. حاشية الأم للشافعية، الجزء الثاني صفحة 14 تبع الطلاق الأولى. انتهت الحاشية. زاي: كما أن الفتاوى التي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن، وقد ذكر بعض العلماء دليلا فرق به بين المالين، وذلك هو السنة العملية، إذ لم يصلنا نقل متواتر أو مشهور يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عماله ليأخذوا حصة بيت المال من هذه الأموال نقودا كانت أو عروض تجارة، ويرسلوا بها إليه أو يوزعوها على المستحقين بتفويض منه كما صنع في الأموال الظاهرة الأخرى. ولهذا ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صدقة هذا المال الباطن إلى السلطان أو تفريقها بنفسه، بشرط أن يتقي الله ويضعها مواضعها ولا يحابي بها أحدا، أي الأمرين فعله صاحبه أي الأمرين فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه. على أنه إذا صحت التفرقة بين المالين في السنة النبوية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل سعاته لأخذ الزكاة من المال الباطن أو الصامت كما يسمى، فإن ذلك كان لسببين: واحد، أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع الإيمان والرغبة في أداء الواجب إرضاء لله تعالى. اثنان، وأن حصر هذا النوع من المال كان غير ممكن إلا لأصحابه، فتركت زكاته وإخراجها لذممهم وضمائرهم التي أحياها الإسلام. وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنة، وإن اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر بالنظر للأموال الباطنة لاتساع رقعة الدولة، فقد وضع عمر نظام العاشرين الذين يأخذون من التجار زكاة سلعهم إذا مروا بها على العاشر. فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت موارد بيت المال من الفيء والغنائم والخراج والجزية والعشور والصدقات قد بلغت أرقاما هائلة بعدما أفاء الله عليهم من الفتوح وأفاض عليهم من الثروات. فرأى عثمان أن يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة فحسب، وأما الأموال الباطنة فيدع أمرها إلى أربابها يؤدون تحت مسؤوليتهم زكاتها بأنفسهم، ثقة منه بأمانة الناس ودينهم، وإشفاقا عليهم من عنة التحصيل والتفتيش، وتوفيرا لنفقات الجباية والتوزيع. وكان ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، وإن أدى ذلك فيما بعد إلى إهمال كثير من الناس للزكاة في أموالهم الباطنة لما رق دينهم وقل يقينهم. وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة في أداء زكاتها. وفي هذا يقول الكاساني في البدائع: كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى زمن عثمان رضي الله عنه، فلما كثرت الأموال في زمانه رأى المصلحة في أن يفوض الأداء إلى أربابها بإجماع الصحابة، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام. ألا ترى أنه قال: من كان عليه دين فليؤده وليزكي ما بقي من ماله، ف فهذا توكيل لأرباب الأموال بإخراج الزكاة فلا يبطل حق الإمام. لهذا قال أصحابنا: إن الإمام إذا علم من أهل بلد أنهم يتركون أداء الزكاة فإنه يطالبهم بها. حاشية بدائع الصنائع، الجزء الثاني صفحة 70، انتهت الحاشية. ومن هذا يتبين أن الأصل العام هو أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وأنه لما صعب جمعها من الأموال الباطنة في عهد عثمان، وكانت أموال بيت المال بكل أقسامه مقدسة فيه، تركها لأربابها يؤدونها بالنيابة عنه، فإذا أخلوا بواجب النيابة ولم يؤدوا حق الله في ماله تولى الإمام الجمع بنفسه كما هو الأصل. وإذا كان الأصل أن ولاية الأموال كلها من حق الدولة، فما حكم زكاة الأموال الباطنة في عصرنا، ومن يتولى أخذها في عصرنا؟ تعرض لهذه المسألة شيوخنا الأجلاء عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة رحمهم الله، وذلك في بحثهم عن الزكاة الذي قدم لحلقة الدراسات الاجتماعية المنعقدة بدمشق سنة 1952 للميلاد، والتي نظمتها الجامعة العربية، قالوا: وقد تعين الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة لسببين: أولهما أن الناس تركوا أداء الزكاة في كل الأموال ظاهرها وباطنها فلم يقوموا بحق الوكالة التي أعطاها لهم الإمام عثمان بن عفان ومن جاء بعده من الأمراء والولاة. وقد قرر الفقهاء أن ولي الأمر إن علم أن أهل جهة لا يؤدون الزكاة أخذها منهم قهرا، لا فرق في ذلك بين مال باطل ومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة ووجب الأخذ بالأصل والسير على ما قرره الفقهاء. انتهى الشريط الثالث. البقية على الشريط الرابع.